رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة التي هي في ضمن برنامج الفقه الميسر، ولكنها ليست من الفقه الميسر، لأنها وإن كانت ميسرة إن شاء الله فليست فقها بالمعنى المصطلح عليه، إلا أنها فقه أيضا بالمعنى الأعم، وليست هذه فلسفة، لأن الشريعة الفقه في اصطلاح الشرع أعم من الفقه عند الفقهاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الفقه المصطلح عليه اللي هو العبادات والمعاملات فقط، ولكنه كل الشريعة، العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاق، كل ذلك داخل في الفقه، وكل ما جاءت به الشريعة فإنه من الفقه. إذن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أجل هذا سنتكلم اليوم على فقه، وهو فقه الأخلاق، ليس على سبيل التوسع والاستفاضة، ولكن الوقت الآن بحاجة ماسة إلى بيان هذه المسألة التي سأتكلم عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. وفي آخر الحلقة لنا كلام آخر إن شاء الله فيما يتعلق بما عليه الناس اليوم وفي مثل هذه الأيام من كل سنة من إثارة مسألة تهنئة أهل الكتاب اليهود والنصارى بأعيادهم. إذن أول حلقة يتعلق بشيء من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق الذي أمرنا به. لماذا نتكلم على هذه المسألة؟ احنا بعد الثورة نعيش في حالة من الحرية الفوضوية المطلقة التي قل أن ينضبط الناس فيها بضابط. تلاحظ أيها الأخ الكريم وأيها المستمع الفاضل أن المجتمع في حالة من سوء الخلق والبذاءة، إلا من رحم الله عز وجل، تعم معظم وسائل الإعلام، فضائيات والصحف وغير ذلك، وحتى في حوارات الناس مع بعضهم وفي اختلافهم مع بعضهم. لا أعمم الحكم على كل الأفراد، ولكن هذه صارت ظاهرة، وصلنا نسمع بالليل والنهار ألفاظا شديدة ونابية ما ينبغي لمن يحفظ لسانه ولمن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عما يقول أن ينطق بمثل هذا الكلام. لا شك أيها الإخوة الكرام أن هذا الدين الذي هو الإسلام إنما جاء بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك به والأمر بمعالي الأخلاق من كل وجه والنهي عن سفاسف الأخلاق وأراذلها من كل وجه. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، شوف هذه العبارة المؤكدة، إن واللام والجملة الإسمية، وإنك لعلى خلق عظيم، وعليه يعني أنك مستمكن منه، مثل ما يجلس الإنسان على الكرسي. لفظ على يفيد التمكن، وإنك لعلى خلق عظيم، متمكن من هذا الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم ومحاسن الأخلاق على وجه لم يسبق إليه ولن يلحقه أحد فيه صلوات الله وسلامه عليه. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق وحث عليه، حتى قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. إن من أحبكم إلي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وليس أطولكم لحية ولا أعظمكم شهادة، شرعية أو غير شرعية، ولا الحاصلين على الدكتوراه، ولا أصحاب الثقافة، ولا من يخرجون على الفضائيات والقنوات، ولا من يصعدون المنابر، ولا من يصلون بالناس، لا، أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فبحسن الخلق تنال درجة من يصوم النهار ويقوم الليل. ثم انظر إلى هذه المحكمات في دين الله عز وجل: الأمر بحسن الخلق، النهي عن كل خلق سيء، تفاصيل الأخلاق الحسنة، الحلم والأناه والصبر والصدق والصدق والأمانة وغير ذلك من تفاصيل الأخلاق التي جاءت بها الشريعة كالحياء ونحو ذلك، والنهي عن كل خلق سيء بالتفصيل، كل ذلك موجود في الشريعة، وينبغي أن يفرد بسلاسل علمية وتربوية حتى يسمع الناس هذا وتجدد فيهم هذه المعاني مرة ثانية. جاء الإسلام ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أقواما نشأوا في الكفر. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا مسلمين قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أسلموا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من أسلم وهو شيخ كبير في السن بعد 60 و50، أو بعد 40، أو وهو كهل في 30، أو وهو شاب في 20. وقليل من الصحابة من أسلم وهو طفل صغير أو ولد في الإسلام. مع ذلك غير الإسلام من طباعهم وعوائدهم وتقاليدهم وأخلاقهم التي كانوا عليها في الجاهلية. لم يحتج أحد منهم بأنني ولدت هكذا وتربيت هكذا وصعب أن أغير أخلاقي وصعب أن أغير طباعي، لا، لم يكن هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرفونه، لأنهم عرفوا أن الإسلام إنما جاء ليغير من هذا الوضع الاجتماعي بعامة، وليحملهم على محاسن الأخلاق ومعالي الأمور، سواء فيما يتعلق بالعقيدة في الله عز وجل وما يجب الإيمان به من اليوم الآخر والنبوات والكتب والرسل والملائكة إلى آخره، أو فيما يتعلق بأخلاقهم، أو فيما يتعلق بعوائدهم، وفيما يتعلق بأنكحتهم وأمورهم الاجتماعية والاقتصادية. قبلوا الإسلام جملة واحدة، وغير الإسلام منهم تغييرا كاملا. فما هو إلا أن دخلوا الإسلام وتغيرت حياتهم كلها. وهذا هو الالتزام الحقيقي، إذا صح التعبير، ما نعبر به نحن اليوم فلان ملتزم. نحن مع الأسف الشديد نختزل هذه الكلمة في بعض مظاهر الدين وليس حقائقه المتعلقة بأعمال القلب أو متعلقة بالأخلاق. وطبعا أنا لست بحاجة أن أقول إني لا أقلل من شأن المظاهر أو من شأن التدين الظاهري، وأنا ولله الحمد لي لحية، يعني لا أسخر من هذا الهدي أو أنني أقلل من شأنه، هذه عبادة، وهذه واللحية مثلا هي من هدي الأنبياء والرسل، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إعفاؤها واجب وحلقها حرام، هذه مسائل لا تحتاج إلى أن أكررها الآن. ولكن اختزال الدين في هذه المظاهر بحيث يقال إن فلان ملتزم لمجرد أنه أعفى لحيته، أو فلان ملتزمة لأنها لبست حجابا أو غطت وجهها بالنقاب، هذا حسن، ولكن ليس هذا كل الدين، هذا بعض الدين، وهذا أسهل ما يكون من الدين. أسهل شيء على الإنسان أن يغير مظهره، لأن ما الذي يكلف الرجل أن يعفي لحيته؟ ما الذي يكلف المرأة أن تستر عورتها وأن تستر شعرها وزينتها وتخرج في هيئة محتشمة؟ يعني مجاهدة النفس في مثل هذا سهلة ويسيرة، ولذلك هذا أول ما يفعله الإنسان عادة إذا تدين في زماننا. ولكن مجاهدة النفس على محاسن الأخلاق، تغيير العادات والتقاليد، حمل النفس على الخير، الجهاد الأعظم، هذا هو الجهاد الأعظم الذي يحتاج الإنسان أن يظل مع نفسه في صراع إلى أن يلقى الله عز وجل، في مجاهدة نفسه وفي تقويم نفسه وفي ترقيتها، في العبادات، عبادات السر، في عبادات القلب، في حسن الخلق، في هذه الأمور التي لا يلحظها الناس ولا يثنون عليك بها، والتي قد تكلفك بعض الصعوبات والمشقات في الدنيا، الأمانة، الصدق، هذه أخلاق الإسلام، هذه التي يمتاز بها المسلمون. لذلك إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع الأسف الشديد أننا في الغالب إلا من رحم الله عز وجل نتدين على خلفياتنا وعلى موروثاتنا الاجتماعية والتربوية. يكون الإنسان متربيا في بيت لم يتربى فيه على الصدق، نشأ كذابا أو غير أمين أو سيء الخلق، ثم بعد التدين، لا أقول كل الناس ولكن كثير يبقى على هذه الطباع وعلى هذه الخصال، لكنه في الظاهر أعفى لحيته وصار من أهل التدين في نظر الناس، وقيل له الشيخ فلان، الشيخ فلان ذهب، الشيخ فلان جاء، راح وجاء، وصار واجهة للدين بمجرد أنه لبس قميصا جلبية يعني، أو أعفى لحيته، أو لبس شيئا على رأسه، وليس للدين لباس معين في حق الرجل ولا في حق المرأة إلا أن تستر عورتها، يعني ليس هناك لون معين أو طريقة معينة في اللباس، هذه عوائد عادات. فالتدين ليس باللباس إلا أن يستر الإنسان ما أمر الله بستره، كأن تستر المرأة جسدها عند الخروج بلباس واسع، لكن لون هذا اللباس ليس من مظاهر الدين إلا أن يكون فيه الستر والعفة. كذلك الرجل ليس لأنه لبس جلبية كما يقول المصريون قميصا يعني، ليس بهذا يكون متدينا أو صار من أهل التدين، لا، ليس هذا هو المعيار أصلا، وإنما المعيار مجموعة من الآداب الظاهرة والباطنة بعد العقيدة الصحيحة، الآداب الظاهرة والباطنة، الأخلاق الحسنة، يظهر ذلك عند المعاملات، عند البيع والشراء، عند العشرة، عند الزواج إلى آخره. الواقع مرير حقيقة، وكثير ممن يتدين على خلفيته التربوية والاجتماعية فيظل كما هو عليه وإن غير مظهره، فيكون في ذلك من الإساءة لدين الله عز وجل ما فيه. وأنا لا أعذر من يقول إن الدين أو يعني يسخر من الدين أو ينتقص من الدين بفعل هؤلاء، لأني أقول له إذا كنت صادقا في انتقاد هؤلاء فكن أنت مثالا حسنا للدين، يعني إذا كنت تسخر من المتدين سيء الخلق فكن أنت متدينا حسن الخلق، ليس لك عذر، لكني في الحقيقة أرصد ظاهرة لا ليحتج بها من لا يريد التدين، ولكن حتى يقف المتدينون مع أنفسهم وقفة صادقة اليوم، لا بد أن يغير الدين في أخلاقك، لا بد أن يغير الدين في طباعك وفي خصالك. لقد خرج علينا في الفترة السابقة أناس يسبون ويشتمون في المشايخ وفي أهل العلم وفي المتدينين وفي التيار الإسلامي، نحن رددنا عليهم ورد عليهم غيرنا وأغلظنا لهم القول، ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب. أما أن يخرج داعية أو شيخ أو دكتور في علم من العلوم الشرعية ليتكلم باسم الدين فيسب ويقذع في الألفاظ وينطق بعبارات خادشة للحياء، فهذا مع كونه قبيحا ومع كونه شنيعا شيء، وكونه ينسب ذلك إلى الدين شيء آخر، هذه الفاجعة والباقعة التي ليس لها راقعة، أمر في منتهى الخطورة. أنا لو أخرج وأتكلم باسم الدين بهذا اللباس الذي يعدني الناس به شيخا، والدكتور فلان ولا الشيخ فلان ويتكلم، ثم أسيء في الكلام، فهذه إساءة لنفسي وللدين في نظر من يستمع، وهذا وحده كاف في أن ننكر هذا المنكر. لكن الأشد نكارة أن أخرج في حلقة ثانية بعد أن أتكلم بهذا الكلام السيء وأؤصل للناس أن الإسلام يحثنا على الشتم والسب، وأذكر آيات من القرآن وأحاديث من السنة وآثارا وأنا لا أفهمها ولا أفقهها لأبرر للناس سوء خلقي، هذا هو المنكر الذي يجب أن ينكر، ويجب أن يغار الإنسان على دين الله عز وجل. إذا كان بعض الناس اليوم يقولون فلان أخذته الغيرة على الدين فتكلم بهذه الألفاظ الشديدة، ونحن أيضا تأخذنا الغيرة على الدين فننكر هذا المنكر، لأن الناس اليوم يقولون هذا هو الإسلام، هذا هو التدين الذي تدعوننا إليه، تخرجون على الشاشات تشتمون الناس وتسبون وتقذفون الأعراض وتتكلمون بالفاحش من القول، هذا هو الدين، هذا التيار الإسلامي الذي كنتم تبشروننا بأنه سيصلح أحوالنا. لا شك أن هذه فتنة عظيمة، وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يظهر توبته وأن يتبرأ من هذا وأن يبرئ الدين من هذا الفعل. ما علي أن أقول أنا أخطأت وأعتذر إلى الله وإلى عباد الله من هذا الكلام الذي أسأت به، هذا يرفع القدر ولا ينزله. أما أني أخطئ مرة ثم أخرج في المرة الثانية وأبرر خطأي باسم الدين وأستشهد على خطأي بنصوص لا أفهمها ولا أحسن تنزيلها، هذا منكر عظيم. أنا أذكر لكم حديثا في الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا من أفاضل الصحابة وزهادهم وعبادهم وله مكانة عظيمة في دين الله. يقول مرة، هو يحكي عن نفسه: ساببت رجلا فعيرته بأمه. أبو ذر رضي الله عنه يحكي هذا عن نفسه: ساببت رجلا فعيرته بأمه. كانت أمه أعجمية وسوداء، فقال له: يا ابن السوداء. هذا خطأ. شراح الحديث يقولون: كان أبو ذر لا يعلم بتحريم هذا الشيء، ما كانش يعرف أنه حرام، وعادة الناس في الجاهلية أن يقولوا مثل هذا الكلام، فبقي عليه هذا، بقيت عليه هذه البقية من بقايا الجاهلية. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخطأ الكبير من أبي ذر رضي الله عنه، كبير لأنه وقع من مثل أبي ذر رضي الله عنه، ولو كان وقع من شخص آخر فهو كبير أيضا، لكن ليس مثل ما يقع من شخص كبير في الدين مثل أبي ذر. لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن كذلك لن نسكت على هذا الخطأ حتى يقال يا أخوانا يعني التيار الإسلامي يستر على بعضه. لا، نحن نستر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أما إذا ظهر المنكر ثم نسب إلى الدين فلا يجوز السكوت. لم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وإنما دعا أبا ذر وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. السب من خصال الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، يقول هذا لأبي ذر. قال: يا رسول الله، على حالتي هذه وأنا في كبر سني؟ أبو ذر مستغرب، بعد كل هذا التدين وبعد كل هذا الذي فعلته في الإسلام ما زالت في جاهلية؟ أبو ذر لا يعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو حزين لما وقع منه. ولذلك أنا أقول: قد يتربى الإنسان في بيت يسمع أباه وأمه يسبان يشتمانه وهو صغير فينشأ على هذا، يذهب إلى المدرسة فيشتمه الأستاذ وتشتمه الأستاذة والناظر والمدير، يلعب في الشارع فيشتمه أصحابه، يفتح شاشات التلفاز فيستمع إلى الشتم، ظاهرة مجتمعية مع الأسف الشديد تربينا عليها إلا من رحم الله. فبعضنا بعد تدينه لم ينفك عن هذه العادات وعن هذه الخصال، وما زال في لسانه سوء الخلق والألفاظ السيئة. فإن وقع ذلك منه فعليه أن يتوب إلى الله، لا أن يستشهد بالنصوص على تبرير خطأه. فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم وعبيدكم، هؤلاء الخدم خولكم الله إياهم، جعلهم تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. انظر إلى هذا الأدب، كيف يعامل الإنسان خادمه أو عبده أو أمته. ولقد استجاب أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرؤي يوما وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة ثوبان يلبسهما الرجل، مثل ما يلبس الناس اليوم قميص وبنطلون مثلا، ثوبان ليس ثوبا واحدا. لبس أبو ذر أحد الثوبين وألبس غلامه الثوب الآخر، هذا شيء غريب طبعا، يعني هذا مثل ما يقول الناس طقم على بعضه، طقم طاقم يعني، فتلبس بعضه وتلبس غلامك بعضه، طب ما تخليهم مع بعض كده طقم واحد والطقم كما يقولون. فقال له رجل: لو لبستهما لكان حلة، ليه يعني تقسم الثياب بينك وبين عبدك أو غلامك أو خادمك؟ فذكر له هذا الحديث، قال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، ثم ذكر الحديث واستشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. مع أن الحديث حث على المواساة لا المساواة، انتبه، الحديث فيه حث على المواساة، أن تواسي غلامك بشيء تعطيه إياه، وليس المساواة، ليس أن يلبس مثل لباسك، ليس أن يلبس مثل لباسك أو أن يأكل من نفس المائدة التي تأكل منها. ومع ذلك بالغ أبو ذر في استجابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان غلامه يأكل معه من نفس الطبق في نفس المائدة ويلبسه من نفس اللباس الذي يلبسه. يعني ليس إذا اشترى لباسا يشتري لغلامه مثله أو دونه، لا، نفس اللباس يقسمه نصفين ويعطيه لغلامه. هذه مبالغة في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليتوب من هذه الخصلة تماما وليتحرر من كل خصال الجاهلية. هذا هو الواجب على المؤمن إذا أخطأ، وليس أن يكابر ويتمادى ويبرر لنفسه بنصوص هو لا يفهمها ولا يحسن تنزيلها. المحكم أيها الإخوة الكرام، المحكم القطعي الذي لا يحتمل شكا من دين الله عز وجل، أننا أمرنا بحسن الخلق وأمرنا بأن نتكلم بأحسن الكلام. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، للناس مسلمين يهود نصارى كفار مشركون كل الناس، قولوا لجميع الناس وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الآية هذه تحتاج إلى فهم تأمل. إذا كان عندي حسن وأحسن لفظان، لفظ حسن ولفظ أحسن من أفضل منه، فأنا مأمور أن أقول التي هي أحسن. لو قلت الحسن وتركت الأحسن فأنا مخطئ. الواجب أو الذي ينبغي أن أقول التي هي أحسن مش الحسن فقط. فكيف بالسيء؟ قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهانا الله أن نسب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله عز وجل. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في السنة أيضا نصوص كثيرة، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، فمن يسب الناس فاسق. ليس هذا كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سباب المسلم فسوق. خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع وقال لأصحابه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فالوقوع في أعراض الناس من كبائر الذنوب. إذا كنت اليوم أقول عن امرأة متبرجة إنها فاسقة فأسبها من أجل ذلك، أسبها لا لمجرد أن أحذر الناس من التبرج لا، ولكن أسبها فأنا أيضا فاسق بهذا الكلام، السباب فسوق. ذكر الفقهاء العلماء في كتبهم أن من قال لشخص يا كلب أو يا حمار يعذر. يعني يعذر؟ يعني يؤدب بما يردعه ويردع أمثاله، يضرب، يجلد، يسجن. هذا الموجود في كتب الفقه، هذا الذي يعرفه المسلمون. لو كنا نطبق الشريعة حقا فينبغي على من يشتم الناس أن يضرب، يضربه السلطان أو الرئيس أو الحاكم أو القاضي، يقيم عليه هذا الحد ويضرب أو يسجن أو يفعل به فعل معين يزجره. لا تمر هذه مرور الكرام مجرد أن يقول يا كلب أو يا حمار، هكذا نص الفقهاء على هذه الألفاظ. فكيف يا ابن فلان ويا ابن فلان، وهذا الذي نسمعه بالليل والنهار من أشنع الكلمات التي يمكن أن تسمعها، حتى يصل إلى حد القذف في الأعراض والعياذ بالله، الذي حده في الشريعة أن يجلد الإنسان 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلكي تقول فلان زنى لابد من بينة أو حد في ظهرك، تضرب 80 جلدة إذا لم يكن عندك بينة على هذا الكلام. إذن هذا نص واضح قاطع لا يحتمل، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لأبي ذر لما سب غلامه إنك امرؤ فيك جاهلية، فالسب من خصال الجاهلية. حفظ اللسان من واجبات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليس هناك احتمال ثالث، إما خير وإما سكوت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه صيغة حصرية، صيغة حصر. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم، الكلام الذي يتكلم به الإنسان. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كل هذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان دليل على صدق الإيمان. فنحن مؤاخذون بما نتكلم به أمام الله عز وجل، وكلما كان الكلام أفحش وأشد تنفيرا للناس عن دين الله كان وقعه أشد والذنب فيه أعظم. قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام وهما يذهبان لدعوة فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى، فكان يعني ممكن يقول بعد طغيانه: فقول له قولا شديدا مقذعا. لا، طغى ومع ذلك فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. هل هناك أحد ممن نتكلم عليهم اليوم أو نرد عليهم قال: أنا ربكم الأعلى؟ نقول لفرعون، يقول موسى وهارون عليهما السلام لفرعون قولا لينا وهو فرعون: هل هناك من هو أشد في أيامنا من فرعون حتى نترك القول اللين في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أنا أفهم جيدا الفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، حتى لا يقول قائل إن هذا في مقام وذاك في مقام. ما أقوله هو الأصل. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب اليهود والنصارى وهم مشركون. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا في كلامنا مع أهل الكتاب، فكيف بكلامنا مع عصاة المسلمين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرد بمجرد السب والتهويل أو الشتم والتهويل يحسنه كل أحد، أي حد يقدر يشتم، كل أحد يحسن أن يخرج ويقول كلاما فاحشا، لكن ليس هذا هو الواجب وليس هذا هو المشروع. الإنسان لو كان يجادل أهل الكتاب لكان مأمورا أن يتكلم بالتي هي أحسن، فكيف وهو يجادل المسلمين أو يرد على عصاة المسلمين؟ فالذي نعرفه من دين الله من النصوص ومن الآثار هو حسن الخلق، هو حفظ اللسان. هذا الذي تربينا عليه أو سمعناه حتى لو لم نكن مطبقين له في أنفسنا، لأننا عصاه مقصرون، ولكن هذا هو الدين. فلا ننسب أخلاقنا السيئة أو خلفياتنا التربوية المخالفة للشريعة لا ننسبها إلى دين الله عز وجل، كفى بهذا فتنة. إذا كان العلمانيين، إذا كان بعض العلمانيين أو بعض من يكره الدين يسب، فليس هذا مبررا لنا أن نسب، لأننا يجب أن نعملهم بخصالنا نحن، بآدابنا نحن. جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعرض عليه التنازل عن الإسلام، يعرض عليه النساء: إذا شاء، إذا شئت أن تتزوج زوجناك، إذا شئت الملك ملكناك، إذا شئت مالا أعطيناك، طبيبا عالجناك، أي حاجة أنت عاوزها نعملها لك، لكن اترك هذا الدين. جاء يدعوه إلى الشرك، لم يشتمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أو قد فرغت يا أبا الوليد. شوف كمان يكنيه. والكنية عند العرب ضرب من ضروب التكريم، لما تقول لفلان لرجل يا أبا فلان هذا تكريم عند العرب، يعني لما تناديه باسمه عادي، لكن لما تقول يا أبا فلان هذا تكريم له. أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى قوله، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. صاعقة أبو الوليد، صعق الوليد بن المغيرة وخلاص لم يتحمل الناس مع أكثر من ذلك. الرد عليه بالقرآن الكريم، وليس يا فلان ابن فلان يلا أبوك فلان وأمك فلانة يا من فعلت، لا هذا ليس من أخلاق الإسلام. بل في سياق الجدال مع المشركين يقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل في أكثر من هذا ترغيب؟ هل فيه أكثر من هذا الترغيب؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني إما نحن وإما أنتم على الهدى أو في ضلال، مش يا أيها الضلال يا أيها المشركون يا أيها، لا هذا ينفرهم. وإن كان فعلا هم مشركون، ولكن الخطاب والحكمة في الدعوة والتدرج وتأليف القلوب هذا لا يحسنه كل أحد، هذه الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إن تعجب فعجب أن أبا بكر رضي الله عنه الذي يستدل بعض الناس اليوم بلفظ نطق به مرة في سياق معين فيه دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، ويشتم اللات الصنم الذي يشرك به فيه بالله عز وجل، بعض الناس اليوم عاوز يأخذ الأثر هذا ويجعله خلقا عاما للمسلمين. أبو بكر رضي الله عنه دخل عليه عمر رضي الله عنه في يوم فوجده يجبذ لسانه، شد لسانه كده البر يجبذه أو يجذبه، قال مه غفر الله لك، تعمل إيه شد لسانك كده، مه غفر الله لك مهلا أو حسبك أو نحو ذلك. قال هذا الذي أوردني الموارد، لساني أوردني الموارد المهالك. هذا أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كان بعض السلف يضع حصوة في فمه حتى لا يتكلم إلا بالخير، وكان بعضهم يعد كلامه وألفاظه التي ينطقها يعدها، يكتب كده تكلم كم لفظة في هذا اليوم أو في الأسبوع من قلة الكلام إلا في الخير. في مرة من المرات كان ابن السبكي وهو عالم من علماء القرن الثامن الهجري من الفقهاء الأصوليين الشافعية رحمه الله مع أبيه تقي الدين السبكي، كلاهما من أهل العلم الكبار، فرأيا كلبا، فقال ابن السبكي للكلب يا ابن الكلب، وطبعا والكلب إيه يعني، الكلب ابن كلب، فنهاه أبوه عن ذلك إلا أن يكون قصده الإخبار، لكن لو كان قصده الشتم والتعيير لا، حتى الكلب لا تقل له يا ابن الكلب، لأن هذه ليه بتقول كده تشفي، أو ما فائدة هذه الكلمة، لماذا تنطق بهذه الكلمة، هذا ليس من الخير. انظر إلى التربية العظيمة التي يربيها الناس لأبنائهم لما كانوا متمسكين بالإسلام فعلا قولا وعملا، هذا فعل العلماء رحمهم الله، عالم يربي ولده وهو عالم أيضا على هذه الخصال الحسنة، لا تقل يا ابن الكلب للكلب، فكيف تقول هذا لمسلم؟ ولقد أو لآدمي، ولقد كرمنا بني آدم حتى الآدميين ليسوا كلابا ولا حميرا حتى تقول لفلان يا كلب أو يا حمار أو يا ابن كذا أو يا ابن كذا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، أين هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لشخص يا كلب أو يا حمار أو يا ابن كذا، أين هذا في السنة؟ والله إنها كلمة عظيمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أن ينسب إلى الإسلام، أن ينسب إلى القرآن والسنة السب والشتم، شيء عظيم والله تقشعر منه الأبدان. تريد أن تعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الناس، انظر إلى السيرة والسنة. أكثر شخص ممكن يتعرض لشدة من إنسان هو خادمه، لأن الخادم في محل أنه مأمور، في محل هو يعني في مرتبة دون، ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الصحابي الجليل، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وكان طفلا صغيرا. طبعا الطفل الصغير في محل التقصير، ينسى ويتشاغل ويلعب، ترسل ابنك مثلا يشتري شيئا فيلعب شوية ويتأخر أو ينسى، فعادة الطفل الصغير لا يقوم بما طلب منه على الوجه الأكمل، هذه عادة الأطفال الصغار. فيقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني مش يوم ولا شهر ولا سنة، 10 سنين، يتبين بهذه العشرة الطويلة الخلق. لأن مش ممكن تقعد متكلف 10 سنوات، ده عند أول معاشرة تظهر أخلاقك. ممكن من جلسة واحدة تعرف هذا الرجل مهذب ولا غير مهذب، من جلسة واحدة، من دقائق. لا، هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، طفل يخطئ. قال: فما قال لي أف قط. أدنى شيء ممكن أن يقال عند الغضب أف، ما فيش أقل من كده. ولهذا نهى الله تعالى أن نقول للوالدين أف، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذا تنبيه على أنه لا تقول ما هو أكبر من ذلك، لا تقل ما هو أكبر من أف، لأن أف هو أدنى شيء يمكن أن يقال. فإذا كان بقى رفع صوت ولا سب أو شتم إلى آخره فهذا أشد وأعظم، لكن أف أدنى شيء يمكن أن يقال. أتضجر، أف معناها أتضجر، زهقان يعني، كما نقول نحن زهقت أف. حتى هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات لخادمه، لا يقول له أف قط. قال: ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما أفعله ألا فعلت كذا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الفاضلة التي هي أحسن الأخلاق مطلقا. لقد زكاه الله تعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فيخرج رجل الآن يقول لا والرسول يشتم، والله هذه الكلمة العظيمة، يعني لو أننا نؤاخذ بهذه الكلمة ويؤاخذ بها شرعا لكان ينبغي أن يؤدب تأديبا بليغا يزجره وأمثاله عن هذا الكلام، حتى وصل الحد ببعض ما يقول إن الله يشتم. نعم اعتذر، لكن بعد ماذا؟ أسأل الله أن يقبل توبته، ولكن ينسب إلى الله عز وجل هذا الكلام؟ وصل بنا الإسفاف إلى هذا الحد لماذا؟ هل قيل لنا أكثر مما قيل للأنبياء والرسل؟ قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر وكاهن ومجنون، هل كان يقابل المشركين بمثل هذا الكلام؟ يا إخواننا اتقوا الله عز وجل واحفظوا على الناس دينهم، الناس عقولهم ستشت. هل هذا هو الدين الذي تريدوننا أن نتبعه؟ هو ده التدين الذي تدعوننا إليه؟ فلا ينبغي أن نكون فتنة للناس، نفتنهم في دينهم بأخلاقنا السيئة. وأنا كما قلت نحن نتدين على أخلاقنا وتربيتنا القديمة، هذه حقيقة أنا أعاني منها ومعظم الناس يعانون منها. يتربى الإنسان على شيء معين مخالف، حسد، أنانية، كذب، ألفاظ سيئة، ويظل هكذا بعد تدينه مع الأسف. جاهد نفسك، فإذا أخطأت فتب إلى الله واعتذر، ولعل الله تعالى يغير حالك بعد ذلك. أما التمادي فهذا أمر لا يقره مسلم. إذن أنا أوصي هؤلاء الذين أخطأوا أن يتوبوا إلى الله وأن ينزهوا الشريعة المنزهة عن مثل هذا العبث. أما أن يستدل بأثر معين أو حديث ما، فهناك شيء عند الفقهاء وعند أهل العلم معروف اسمه حادثة عين، يكون عندنا أصل محكم دلت عليه نصوص كثيرة فهذا الذي نأخذ به، ويأتينا حديث أو أثر يخالف هذه الأصول فلا نرد الأصول من أجل هذا الحديث، وإنما نقول نجمع بينهما. ومن طرق الجمع أن يقال هذه حادثة عين، يعني وقعت مرة لسبب معين ليس أمرا عاما، حادثة عين معينة يعني لا عموم لها. ففي مثل هذا الموقف يمكن أن يفعل مثل هذا الفعل، لكن أن تكون هذه الأخلاق العامة لا. انظر كيف شرح العلماء هذه الأحاديث في موضع معين وفي موطن معين مضيق، ليس هذا هو الخلق العام للمسلمين. نبهوني الآن أن الوقت قد ضاق أو انتهى أو قارب الانتهاء، وأنا أريد أن أنبه فيما بقي من دقائق معدودة على المسألة الثانية، وهي مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم. احنا عايشين، طيب اتصال آخر يعني، طيب نسمع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، والله أنا أحبك في الله.
وفيك بارك حبك الله.
والله حقيقة يا مولانا نحن في العصر اللي احنا فيه ده، هو خاصة من بعد الثورات اللي غزت العالم العربي ده، محتاجين لأدب أخلاقي، محتاجين العالم حضرتكم انتوا اللي انتوا تقوموا بالمشوار ده، هو تعلم الناس الاخلاق من جديد، لان الاخلاق فسدت. لقى الطالب ما مش محترم مع استاذه، لقى الشعب هذيك شايف بيعملها في كل واحد في رئيسه بيعملها، فعادت حاجه لا حول ولا قوه الا بالله.
صدقت يا اخي، نسال الله تعالى ان يحسن اخلاقنا وان يعيننا على ذلك. لا شك ان مطلوب من الدعاه والمشايخ واهل العلم ان يركزوا في هذه الفتره على المعاني التربويه والاخلاقيه، لاننا جميعا بحاجه اليه، نذكر بها ونتواصى بها. ان الذين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسال الله ان يجعلنا منهم. نعم، مسألة تهنئة النصارى بأعيادهم وإحنا خلاص في داخلين على رأس السنة والكريسماس، هذه المسألة يعني أهل الكتاب يعيشون مع المسلمين في مصر وفي الدول الإسلامية منذ أكثر من 1400 سنة، يعني ليست مسألة جديدة أو نازلة من نوازل العصر. والكلام الذي نقوله اليوم وقد قاله العلماء من مئات السنين ليس جديدا، وليس ولم ينفر أهل الكتاب ولا شق الوحدة الوطنية ومزق الصف كما يهول بعض الناس. بعض الناس يصور لك أنك إذا لم تقل للنصراني كل سنة وانت طيب كده خلاص نكدت عليه عشته، وانقلب عيده إلى حزن ومأتم، وحيروح البيت حزين، ولن يفرح هو وأولاده، وحيغلق سيغلق محله ويعيش في كآبة وحزن. ليه يعني ده كله؟ ما قلتش كل سنة طيب، ماذا كان يعني؟ ماذا كان؟ ما الذي نقص؟ بأن 1400 سنة النصارى يعيشون في مصر، أموالهم محفوظة وأعراضهم وأموالهم ودماؤهم، ما فيش أي مشكلة. يعني لا تهول لي أني أنا لو ما قلتش أن هي المسألة واقفة على كل سنة وانت طيب، لا مش واقفة عليها. فهذا أولا، لكن ثانيا وهو المهم، الأعياد من خصائص الأمم، الأعياد من خصائص الأمم. كل دين له عيد خاص به، ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، قال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن يوم أعيادنا معشر المسلمين الفطر والأضحى فقط. أعياد أهل الكتاب تخصهم وتخص دينهم، يهنؤون كما شاءوا، يحتفلون كما شاءوا، نحن لا نعارضهم في ذلك. لكن أنا كيف أشاركهم في مناسبة دينية محضة؟ إحنا لا نتكلم على مناسبة دنيوية، ولد له مولود، نجح ابنه، تعين في وظيفة، مات قريبه فأعزيه، لا، هذه أمور اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، منهم من منع ومنهم من أجاز تهنئتهم بالأمور الدنيوية وتعزيتهم بموت ميت في الأمور الدنيوية. حتى هذا فيه خلاف على فكرة، وليس عيبا أن نقول فيه خلاف، بل وليس عيبا أن نأخذ بالقول المانع أيضا، يعني مش عرة أو معرة نستعر بها، ومع ذلك أجازها بعض العلماء فلا ننكر فيها. لكن المناسبات الدينية المحضة لا يجوز تهنئتهم بها. ليه؟ لأن تهنئتهم بها رضا بهذا الذي يفعلونه، وهو كفر عندنا، نحن نعتقد أنهم كفار، هم يعتقدون أننا كفار. ليس معنى ذلك أننا سنقتلهم ونستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم، لا، ولكن نتركهم وما يتدينون به ولا نشاركهم في ذلك. هل رأيت نصرانيا يذبح في الأضحى أو يطعم الفقراء في عيد الفطر مشاركة لإخوانه المسلمين؟ لا. وحتى لو فعل نحن لن نفعل هذا معه، حتى لو هو فعل معنا ذلك نحن لن نفعل. ليه؟ لأننا لن نترك الحق من أجل أنه وافقنا، هو وافقنا في الحق، نحن لا نوافقه في الباطل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما فيش عندنا مداهنة في الدين، يعني تعالى جاملني وجاملك ده مش على حساب الدين. أنا أعاملك معاملة حسنة، أقضي حاجتك، أفرج كربك، أتصدق عليه كما سمعنا في الزكاة، ممكن تعطي الصدقة، مش زكاة المال، الصدقة لليهودي والنصراني غير المحارب، لكن شعائر الدين لا. وابن القيم نقل الإجماع على أنه لا يجوز تهنئة أهل الكتاب بمناسباتهم الدينية، لأنه رضا بالكفر والعياذ بالله. وأنا من هنا أتحدى من على هذا المنبر المبارك، أتحدى، ولست ممن يلقي الكلام جزافا، أتحدى من يقول بجواز تهنئتهم أن ينقل لي نقلا واحدا عن عالم معتبر من أي مذهب من المذاهب الأربعة، بل وغير الأربعة، بس قبل هذا القرن الذي نعيش فيه، مش عاوزين الزمن اللي فيه الانهزامية النفسية التي نعيشها اليوم، لا، انقل من العلماء القدامى، قال بجواز تهنئة أهل الكتاب، ولن تصل إلى ذلك، لن تجد هذا. منصوص الكتب والإجماعات المحكية تحريم ذلك، وليس لك أن تستدل بدليل لم يستدل به العلماء من قبل. على غير ما فهمه العلماء، مثل وقولوا للناس حسنا، ما علاقة هذا بتهنئتهم بأعيادهم؟ وأختم في دقيقة واحدة لأن الوقت ضاق علي جدا وانتهت الحلقة. أنا أقرب هذه المسألة، لو أنني رأيت رجلا يشرب الخمر أو يزني والعياذ بالله، مسلم شارب للخمر أو زاني، أقول له والله يا أخي هنيئا لك هذا الزنا، وأبارك لك شرب الخمر، تمتع وهنأ هنيئا مريئا غير داء مخامر، وعد هنيه وأمنيه وقبل رأسه أيضا، على إيه؟ على شرب الخمر وعلى الزنا. هل يعقل هذا الكلام؟ ولا علي أن أنكر عليه هذا الفعل؟ كذلك إذا كنت لا أهنئ المسلم بمعصية، فكيف أهنئ المشرك بشرك؟ تقول لي فين الشرك؟ الشرك أنه عيد ميلاد ابن الله أو الله عندهم والعياذ بالله، الله هو المسيح عندهم والمسيح ابن الله عندهم، تهنئهم على ماذا؟ طب عيد القيامة الذي يسمونه القيامة، أي قيامة المسيح بعد صلبه، ونحن نعتقد أن المسيح لم يصلب، مسائل دينية محضة، كيف أهنئه على شرك؟ هذا الذي يحتفلون فيه، يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فأنا المفروض أحزن مش أفرح، أحزن لأنه ينسب إلى الله الصاحب والولد. الوقت ضاق مع الأسف وليس عندي أكثر من هذا، ولكن نعم بعض الناس يعارض وبعض الناس مش عاجبه، ولكن نحن نقول الحق ونبلغ، فمن شاء اتبع فلنفسه، ومن خالف فإنما يضل على نفسه. ولقد قيل من قبل لبعض الأنبياء والرسل سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فنحن بلغنا، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. ونحن نقول لا يجوز تهنئة أهل الكتاب اليهود والنصارى بأعيادهم، ومع ذلك ينبغي الإحسان في المعاملة وحسن الخلق، هذا شيء وهذا شيء آخر، من شاء اتبع ومن شاء خالف. وموعدنا أمام الله عز وجل يوم القيامة ينبئنا بما كنا فيه، والله المسؤول أن يهدينا وإياكم سواء السبيل ويصلح لنا ولكم أحوالنا، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على